بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب بدء الخلق. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، زاد في رواية لأبي داود وبين ذلك. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحابة. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وقال شيخنا حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني هذا الحديث، حديث الأوعال، قد يكون في بعض الألفاظ المستغربة، إلا هو من الحديث الذي تلقاه العلماء والقبور في كتب العقائد، لكن في بعض ألفاظ هنا ما يستغرب قوله 73 سنة، المشهور أنها 500 سنة. الحديث بالجملة حسن، لكن بعض الألفاظ ينبغي مقاربتها مع بقية الروايات الأخرى حتى يتبين وجه الصواب لذلك. نعم.
في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت: وما المغربون؟ قال: الذين يشترك فيهم الجن. وقال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم جلوس، فقل السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئ. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوأهم. قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر 40 سنة. قال يا رب زده في عمره. قال ذاك الذي كتبت له قال أي ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال أنت وذاك. قال ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه. قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال. قال نعم الحديد. قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد. قال نعم النار. فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار. قال نعم الماء. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء. قال نعم الريح. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح. قال نعم ابن آدم. تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله.
هذا يعني يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان إذا قام بما أوجب الله عز وجل عليه من التوحيد والعمل الصالح فإن كل ما ذكر في الحديث مسخر له، مسخر لابن آدم. وهذا يعني دل عليه قصص في القرآن وفي السنة، وأن هذه المخلوقات العظيمة قد سخرها الله عز وجل لابن آدم، وقال تبارك وتعالى لقد حملناكم في البر والبحر وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقربنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وظلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ابن آدم على صغر حجمه بالنسبة لخلق الله ومخلوقات الله، لكن الله ميزه بأمور من هذه الأمور العقل، لهذا تجرأ ابن آدم على أمور لم يتجرأ عليها من هو أعظم منه خلقا. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله ظلوما جهولا هذه صفة للإنسان، أما المؤمن فليس ظلوم جهول، إنما الإنسان إذا لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه فهو ظلوم جهول.
قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا. وفي السنن أبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك تدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالركب. وفي رواية: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله،
يعني هذا من الأحاديث التي احتج بها أهل السنة عقيدة عظيمة جاءت في القرآن والسنة وأجمع عليها المسلمون، وهي عقيدة العلو، علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. ما جاء في هذا الحديث جاء في القرآن في 7 مواضع قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا الحديث بيان ما في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث بيان للآية، بيان للآية. وكل هذا كما لا يخفى يمر كما جاء من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. الله سبحانه وتعالى ليس له سمي، ليس له مثيل، وليس له نظير، وليس له شبيه، ولم يكن له كفوا أحد.
في سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. ولفظ ابن ماجه: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وما ثم خلق عرشه على الماء. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله
عنه وش قال في قوله عماء؟ ما فسرها؟
ما ذكر شيء، ما ذكر.
أما قوله وكان عرشه على الماء فهذه في القرآن لا ريب، قبل أن يخلق الخلق. وقوله ما فوقه هواء ما تحته هواء يشير إلى قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فسره النبي فقال: أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء.
نعم. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذا أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ وقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه زوايا الأرض، يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءين، وما بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 سماوات، ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السماءين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها الأرض الأخرى. بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أراضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأها: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب: الشيطان وفتنة الناس.
بالنسبة للأراضين، جاء في الأحاديث ما يدل على أن الأراضين يعني عبارة عن 7 طبقات في كتلة واحدة. وجاء في آخر سورة طلاق بقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن. ما فسر ابن عباس به أنها 7 أجرام، إنها 7 إيش؟ يعني 7 مثل الأرض التي نحن فيها، عليها 7 أجرام أو 6 أجرام أخرى. وأقول لعله يدل على كلام ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقوله جميعا يشير الله أعلم إلى هذا، إلى أنها 7 أجرام. هل هذه الأجرام الأخرى فيها خلق آخرون؟ هذا الذي أيضا أشار إليه ابن عباس، وإن كان ابن كثير قد استغربه وإسناده إلى ابن عباس لا غبار عليه، وابن كثير قد استغربه لأنه يعني، وأما ابن عباس فإنه قال وهذا ما هو بعيد. فهذا الخلق وهذا الكون الذي نحن فيه كون عظيم فسيح لا يعلم سعته قدره إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إن علماء الهيئة والفلك يرون أن بين بعض الأجرام أو بعض المجرات بينها من السنين شيء لا يعني لا يحيطه عقل الإنسان، يعني مليارات السنين بينها مسافة يعني. هذا ليس ببعيد أن يكون هناك خلق يخلق الله خلقا، وقد قال: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. نعم.
باب: الشيطان وفتنة الناس. وفي النسائي عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. فأصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماك. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. باب: خلق الآدمي في بطن أمه. باب: كل مولود يولد على الفطرة. وفي سنن أبي داود عن حجاج بن المنهال قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة. قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. باب: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ذلال المؤمنين؟ فقال: هم من آبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت: يا رسول الله، فذلال المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي سنن أبي داود عن عامر قال: قال رسول الله.
لعل هذا كان في الآية الأول، صحيح ما في هذا التفصيل، لكن الصحيح قال النبي عنهم: أبناء المشركين الذين يموتون وهم صغار. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء أبناء المشركون، المجنون والصغير الذي لم تبلغه الرسالة والأصم، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. هذا الذي يعني اشتهر عند أهل السنة، أما ذرار المؤمنين فإنهم في الجنة، قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء. هناك أقوال أخرى كثيرة في أصفار المشركين، منها أنهم خدموا أهل الجنة، لكن المشهور هو ما ذكرته آنفا.
وفي سنن أبي داود عن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا: قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: جف القلم بما أنت لا
ساكت شو متن بس.
قال: الوائدة والموؤودة في النار.
الوائدة
والموؤودة،
ليظهر الله أعلم من الموؤودة. أما الوائد فأبعد الله أعلم من كلمات على الكفر وعلى الشرك. أما الموؤودة فلا ذنب لها. نعم، المقصود أنه يعني أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه طريقة القرآن. أمر الآخرة متعلق ببلوغ الرسالة للإنسان وقيام الحج عليه. قد دل على هذا آيات أخرى كثيرة جدا، دل على هذا في قوله تعالى: كلما قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. فما في أحد يعذب إلا بعد قيام الحجة عليه، بلوغه الرسالة. لهذا قال عليه الصلاة والله لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به ثم يموت حين يموت، لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار.
وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله. وفي سنن أبي داود والترمذي عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال الترمذي هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقال الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود صحيح إلا مسح الظهر، وقال في ضعيف الترمذي ضعيف، وقال شيخنا صحيح.
يعني الحديث الصحيحين ما يحتاج حديث حديث علي البراء، حديث الصحيحين حديث مشهور ومعروف. وأما مسح الظهر فقد جاء في القرآن وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. فمن يدخل النار فإنه يعمل بعمل أهل النار، ومن يدخل الجنة فإنه سوف يعمل بعمل أهل الجنة.
وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدع أو فيما قد فرغ منه؟ فقال فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء.
أنا ما أعرف لها المثاق أو المثاق المقصود به المثاق بتوحيد الله وعدم الإشراك به، هذا هو المثاق.
وفي سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكت في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم، وفي رواية قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. وفي سنن ابن ماجه عن سراقة بن جعش رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. قال قال في الزوائد في إسناده مقال.
من كل ما يضر هذا حديث معروف.
باب كل شيء بقدر. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي خزامة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال الترمذي وقد روي الحديث من طريقين وقال عن كل منهما حديث حسن صحيح. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب تصريف الله تعالى القلوب.
الذي يظهر أنه حديث حسن. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الدعاء من قدر الله وقضاء الله من قدر الله، قد يقضي الله بقضائه ويدعو المؤمن بدعاء ويرد هذا الدعاء هذا القدر، وكلاهما من قدر الله الدعاء وما قضي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم يبين هذا السر العظيم في الخلق الذي لا يكاد يفقهه أكثر الخلق، يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، بك منك لا أحصي ثناء عليك.
باب تصريف الله تعالى القلوب. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري
يعني يشير قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل القلب مثل الريشة
مثل
الريشة تقلبها الرياح بثلاث.
إشارة إلى أول كثرة تغيره سرعة تقلبه لهذا كان أكثر دعاء النبي يا مقلب القلوب القلب على دينه، كانت يمينه لا ومقلب القلوب. وفي هذا إشارة إلى التسليم لقدر الله، التسليم لقدر الله وعدم الركون إلى النفس.
باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. وفي سنن أبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فبما تلومني على شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى
حج آدم موسى يعني هو هنا كما قال أهل العلم طبعا آدم يعني سأل موسى قال من أنت؟ قال أنا موسى الموسى بن إسرائيل يعني قبل الكلام على قول حج آدم موسى موسى عليه السلام يعني اشتهر بشخصية نادرة شخصية قوية صادقة وله من الجاه والمكانة عند ذي العرش شيء عظيم لهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض فقع عينه فذهب إلى ربه ثم وقال ربي أرني أنظر إليك ولما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حصل منه اعتراض وكيف يبعث بعدي من يتبعه من الخلق أكثر فقال النبي ويسمعه يرفع صوته قال لجبريل من هذا؟ قال هذا موسى. قال أو يرفع صوته على ربه؟ قال إن الله قد علم صدقه. فموسى عليه السلام كما قال تعالى وألقيت عليك محبة مني فهو على عادته وصراحته وجرأته وقوته بالحق فقال لآدم مثل يعني قال لآدم أخرجتنا من الجنة مثل أن لما أمر أن يذهب إلى الخضر والخضر خرق السفينة ما سكت على طول أنكر عليه قال أخرقتها لتغرق أهلها ولما أنه قال على رأس الغنام ولقتلت نفسا زكية بغير نفس فكان عليه السلام يعني قويا في حق وممن يشبه به عمر بن الخطاب من هذه الأمة رضي الله عنه الشاهد أنه يقول أخرجتنا فقال له آدم هل وجدت أن هذا التوراة أن هذا مكتوب علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال أفتلومن على شيء قد كتبه الله؟ هنا هو لا يحتج بالمعصية منه آدم ما هو بيحتج بالمعصية التي وقع فيها وليس لأحد من الخلق أن يحتج بمعصية لكنه هو يحتج بما ترتب على المعصية من مصيبة ما ترتب على المعصية إيش؟ من مصيبة وهي خروجه من الجنة قال فحج آدم موسى فإنها قد قضاه الله قدره ليس بيد آدم كل حال يعني إذا كان حاله مثل حال آدم وتم اعترافه بخطئه استغفار تمام استغفاره وتوبة لا حرج. نعم.
باب العمل بالخواتيم. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: تدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق من السعير.
وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلال. الإنسان مهما عمل في هذه الدنيا فلا بد من عوده إلى قدر الله، ولهذا جاء في الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب. كما بدأكم إيش؟ تعودون، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل بما قدر له وكتب له من يكتب له بالسعادة، ما بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق فيعمل بعمل الجنة فيدخل الجنة. فما بدأكم فعودوا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وفي رواية البخاري قال: إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو إيش؟ الناس. قد يظهر أمور ولكن الحقائق أخرى، وبواطن الأمور وبواطن الأمور أخرى.
باب: يموت الإنسان حيث كتب له. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا ما استودعتني. وفي سنن الترمذي عن مطر بن عكامس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. وفي سنن الترمذي عن أبي عزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. باب الرضا بالقضاء.
يا السنة أن الإنسان يدفن المكان الذي مات فيه، هذا الأفضل، إلا أن يموت بين ظهراني المشركين وينقل ليدفن بين المسلمين. صحيح في أقرب مدينة من مدن المسلمين.
باب الرضا بالقضاء. وفي سنن الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا.
حديث عظيم، هذا الحديث العظيم لا ريب أنه حديث ثابت وحديث حسن. وقوله إن من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل ورضاه بما قسم الله له، وهذا له تعلق بما تحدثنا به البارحة بالقدر، تسليم قدر الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى تعبدا واستعانة. قال تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن سعادة ابن آدم أنه يستخير ربه قبل أن يمضي في أمر ليختار له ربه الأصلح والأكمل. ومن سعادته أن الله إذا قضى له قضاء رضي به. شو رضي به؟ أي رضي عن ربه بما قضى له ورضي بما قضي له. فلا ريب أن هذا من كمال وتمام التوحيد. لهذا وصف الله عز وجل عباده الخلص رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
باب لا يرد القدر إلا الدعاء. وفي سنن الترمذي عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد الدعاء القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، وفي رواية بالذنب يصيبه.
شكرا على الشيخ
سكت.
هو حديث حسن، هذا الأظهر أنه حديث حسن. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبها، وقال بالخطيئة يصيبها.
باب الوقوع في الهرم. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. باب النهي عن الخوض في القدر. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقي في وجنتيه الرمان، فقال بهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقه في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي
يعني مقصود هنا ما جاء في بعض الآثار أن القدر سر الله في خلقه، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى علم بهذه الأقدار قبل أن يخلق الخلق. الله سبحانه وتعالى علم بما يجري الخلق كلهم، علم الله سابق للخلق، علم الله سابق للخلق، جعل الله للخلق مشيئة لكنها تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، جعلهم إرادة واختيار، كل ذلك تحت إرادة الله واختياره سبحانه وتعالى.
في سنن ابن ماجه عن ابن أبي مليكة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
كل حال يعني ليس من تمام الإيمان وكماله أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه وفيما لم يؤمر به ويندب إليه، هذا ليس منه. لهذا جاء في بعض الآثار أن البلاء موكل بالمنطق، الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم أبعد من 70 خريفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لهذا أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وأكثر ما يرده المهالك هو اللسان، ولو كفه وحفظه لحفظ من شر كثير. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، وفي رواية: ولا تفاتحوهم الحديث. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب ما جاء في المكذبين بالقدر. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي سنن الترمذي
قال قائل: ما وجه تشبيههم بالمجوس؟ الجواب أن المجوس يعتقدون أن لهذا العالم والكون خالقين، القدري إذا اعتقد أن الله لم يخلق فعله فقد جعل مع الله إلها آخر، جعل مع الله إلها آخر، وصاروا بهذا هم مجوس هذه الأمة.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن نافع أن رجلنا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة أو في أمة الشك منه خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر، وللترمذي يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. وفي سنن
الترمذي
وفيها
يعني في هذا يعني دليل على أن العقائد الفاسدة والزائغة سبب للعقوبة، سبب لحلول عقوبات من الله سبحانه وتعالى. نعم.
في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي كان: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنتي. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن دون جملة التسليم. وفي سنن أبي داود عن نافع قال: كان لابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وفي سنن أبي داود عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. باب ما جاء عن الحسن البصري في القدر. وفي سنن أبي داود عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم للسماء خلق أم للأرض؟ قال: لا، بل للأرض. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بد. قلت: أخبرني عن قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. وفي رواية قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم.
ما شاء الله، فقه الدقيق ما شاء الله، الله أكبر، تمام التسليم. وكون الشيطان هو المخلوق ومدبر، وإنما الأمر كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
وفي سنن أبي داود عن الحسن في قوله تعالى: ولذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وفي سنن أبي داود عن الحسن كان يقول: لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي. وفي سنن أبي داود عن حميد قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمهم في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم، فما رأيت أخطب منه. فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان، وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ وفي سنن أبي داود عن الحسن: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قال الشرك. وفي سنن أبي داود عن الحسن في قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: بينهم وبين الإيمان. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد، مقطوع.
وفي ما به يعني بحال من كلام التابعين السير هذا: ذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نعم.
وفي سنن أبي داود عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام، فناداني رجل من خلفي، فالتفت فإذا رجاء ابن حيوة، فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وفي سنن أبي داود عن أيوب قال: كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم لهم في قلوبهم شنآن وبغض، يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ وفي سنن أبي داود عن قرة بن خالد قال: يا فتيان، لا تغلبوا عن الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. وفي سنن أبي داود عن ابن عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. وفي سنن أبي داود عن أيوب قال: قال للحسن: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. وفي سنن أبي داود عن عثمان البتي قال: ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثبات. باب في الفرق. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال الترمذي: حديث غريب، حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن الدارمي عن أبي قلابة قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا النار. وفي رواية قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. قال حماد: قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول، وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة.
هذا يدل على أن العقائد الفاسدة هي من أعظم أسباب استحلال دماء المسلمين. تري الإنسان بها العقائد الفاسدة فإن هذه، ولذلك اختلفوا في مشاربهم في العقائد التي الفاسدة عاد مرجئة والخوارج، ولكنهم اتفقوا على السيف. اتفقوا ليش؟ على السيف بسبب خروجهم ومفارقتهم للجماعة، بسبب مفارقتهم لجماعة المسلمين، فإن آخر أمرهم إذا كان لهم شوكة يؤول إلى أن يستحلوا قتل المسلمين، يستحلوا دماء المسلمين. وهذا يدلك على ماذا؟ على سر يعني عظيم في قدر الله، هذا السر يعني اطلع عليه العلماء جهابدة، وهو أن من أعظم أسباب جرأة الإنسان على استحلال الدماء هو اعتقاده عقيدة فاسدة. إذا ابتلي الإنسان بهذا فإنه يستهين عليه، يستهين بالدماء، يستخف بها، وربما استحلها، هذا بسبب العقائد الفاسدة التي شربتها قلوبهم، صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه، ترى العقائد الفاسدة مو مجرد أنه يعتقد، يقول لا، يترتب عليها أعمال، يترتب عليها أعمال تصدر منها، صلى الله عليه وسلم. لا شك، كل من خالف ضل ولا يناصح، مثل ما فعل ابن عباس مع الخوارج والكفار. فمن أراد الله هدايته اهتدى وانتفع. يعني الظاهر والله أعلم أنه قال كلمة، هذه الكلمة ما أنه أخطأ فيها رضي الله عنه، أو أنهم أساءوا فهمه فيها، وهو لا يعتقدها، هي ليست عقيدة عنده. الحسن من أئمة الهدى، ليس من القدرية ولا من المرجية ولا من الخوارج ولا من الرافضة، بل هو من أئمة الهدى. ومثل الحسن إذا كان علما في الخير وإماما في الهدى فلا بد أن يكون له من يحسده، فيحاول أن إيش، مثل ما مر معنا، قال صفهان: إما أنا أناس أهل أهواء يريدون دعم بدعتهم، فيستغلون محبة الناس الحسن ويقول الحسن يقول بما نقول وهم يكذبون، أو أناس في قلوبهم شنآن على الحسن فيقول قال الحسن وهما قال ولا. نعم.
المقصد الثاني: العلم ومصادره. الكتاب الأول: العلم. باب: الفقه في الدين. وفي سنن الترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب: فضل العلم والتعليم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفي سنن ابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة
هذا مما أخره الإنسان، يقول قوله تعالى: بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا الذي يؤخره الإنسان لنفسه، هذا يعني هذا معنى الحديث، يعني هو تفسير الآية: ما قدمت وأخرت. قدمت في حال حياته، وأخرت هذا بعد موته.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وفي سنن ابن ماجه
لا ريب أن طلب العلم إذا كان بنية ويقصد منه صاحبه القرب من الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله وهداية الخلق ونفعهم، فلا ريب أنه من أعظم سبل أنواع الجهاد في سبيل الله. لهذا يفسر الشهداء في القرآن الكريم في غير ما آية ما قال ابن القيم وغيره بأنهم العلماء، الشهداء بأنهم العلماء لأنهم هم الذين يشهدون على الأمة، قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال إن الجهاد بالعلم أفضل من الجهاد بالسنان أي بالسلاح، لأن الجهاد بالسلاح كل يستطيعه، أما الجهاد بالعلم فليس كل أحد يستطيعه. دل على أن العلم طلب العلم الجهاد قوله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الأصل هو العلم في الدين، أما القتال هذا إنما يلجأ إليه المسلمون ضرورة، إلا لا قصد لنا في القتل، قتل الناس هذا ليس غاية لنا، وإنما قد نضطر إليه لإيصال هذا الدين للخلق وتبليغ هذا الدين للخلق. فمن منع أن تبلغ رسالة الله خلقه هذا الذي يقاتل، وإلا فإننا لا نقتل الشيخ الكبير ولو كان كافرا ولا المرأة ولا الصغير ولا العابد في صومعته، لأنه لا غرض لنا بالقتل، إنما نفعل ذلك في من منع بلوغ الدعوة فقط. الشاهد من هذا أن القتل هو القتال وسيلة والعلم غاية، بلوغ العلم غاية، ولهذا صار العلماء لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الذي فضل الله به آدم على الملائكة هو العلم، بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له، أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم.
وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال السيوطي سئل النووي رحمه الله عن هذا الحديث فقال إنه ضعيف أي سندا وإن كان صحيحا أي معنى. وقال تلميذه المزي هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن، وهو كما قال: فإني رأيت له 50 طريقا قد جمعتها في جزء. انتهى كلامه. وقال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح دون قوله وواضع العلم، فإنه ضعيف جدا. وحسنه شيخنا دون قوله وواضع العلم.
إن هذا واضع العلم هذا كلام بعض السلف، هو كلام صحيح. واضع العلم في غير أهله، لأنه قد يعني يجعل هذا العلم هو ليس من أهله وسيلة له يصل به إلى أغراضه، فهذا لا ينبغي أن يعطى العلم. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.
هذا لا ريب أنه من أفضل الصدقة، لا ريب أن هذا من أفضل الصدقة ولا شك في ذلك. بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام مهرا، لما قال للرجل: هل معك شيء تعطيه إياه؟ قال: ما معي إلا ردائي. قال: هل معك شيء من القرآن؟ فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، أي تعلمها. فلا ريب أن تعليم العلم من أفضل الصدقات، تعليم العلم. قد قال النبي: كل معروف صدقة. قال تعالى سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره، فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون به، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن الترمذي والدارمي عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. قال الترمذي: حديث ضعيف الإسناد. وقال الألباني: موضوع. وفي سنن الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اغدو عالما أو متعلما، ولا تغد فيما بين ذلك، فإنما بين ذلك جاهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع. وفي سنن
وهذا يدل على أن السلف لم يكونوا يرون أن الجهل عذرا، يرون أن الجهل ذنب، لأن الغالب في الجاهل أنه معرض مفرط تارك لما أوجب الله عليه من العلم التعلم. نعم.
وفي سنن الدارمي: أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطرف قال: ولقد قال في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب خير فيعان عليه؟ قال أخبرنا مروان عن ضمرة قال طالب علم. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وفي سنن الدارمي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وفي الدارمي عن الحسن قال من هومان لا أشبعان، من هوم في العلم لا أشبع منه ومن هوم في الدنيا لا أشبع منها، فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه يكفي الله ضيعته ويجعل غناه في قلبه، ومن يكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله عليه ضيعته ويجعل فقره بين عينيه، ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. وفي الدارمي عن عبد الله قال من هومان لا أشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى. قال وقال الآخر إنما أخشى الله من عباده العلماء. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. وفي الدارمي عن ابن عباس العمي قال بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يطع أمرك. وفي الدارمي عن كعب قال
أنا هذا يشير إلى معنى السلف دائما يدندن حوله، وهو أن العلم هو الخشية، العلم هو الخشية، يعني المقصود أن العالم هو أعظم الناس. وإذا قيل بالخشية، الخشية تشمل أمور، بعض الناس يظن الخشية أنك ما تأكل حرام مثلا، لكنه يطلق لسانه بكل مقال يظن أنه من أهل الخشية، تكلم في الدين بغير علم، ويعادي أولياء الله إلى غير ذلك من الخشية، يعني عامة وشاملة لعمل القلب وعمل الجوارح. إذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذول هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى.
وفي الدارمي عن كعب قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا متعلم خيرا ومعلمه. وفي الدارمي عن خالد بن معدان قال الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيه. وفي الدارمي عن الحسن قال كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وفي الدارمي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال سفيان ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. قال الحسن بن صالح إن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. وفي الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال تعلموا قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. وفي الدارمي عن الضحاك ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها وفي الدارمي عن يعني الحسن لولا أنهاهم الربانيون والأحبار وقال الحكماء والعلماء. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين قال علماء فقهاء. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر. قال وأخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله عن سفيان بن عيينة قال أجهل الناس من ترك ما يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم وأفضل الناس أخشعهم لله. وفي الدارمي عن واثلة قال أجهل الناس من ترك ما يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم وأفضل الناس أخشعهم لله. وفي الدارمي عن واثلة بن الأسقى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وفيهم كلام. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال اغض عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما. باب بلغوا عني. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. زاد ابن ماجه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. زاد الترمذي والدارمي في أوله عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا بما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وزاد الدارمي آخره ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا نيته فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قال وسألته عن الصلاة الوسطى قال هي الظهر وعنده لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة إخلاص العمل. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع منا شيئا نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية للترمذي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغوا شاهدكم غائبكم. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وفي سنن الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله
مقصودا أن البلاغ واجب على المسلم. لهذا قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي قال بلغوا عني ولو آية. ومن كمال إيمان المرء هو تبليغه للدين بقدر ما يعلمه منه. والناس في هذا منهم الذي يحفظ وإن لم يكن يدرك من المعاني ما يدركه غيره، فهذا واجبه تبليغ العلم، تبليغ العلم. ومن الناس من يكون عنده فقه وعلم بما يفتح الله عز وجل عليه، معرفة القرآن، معرفة السنة، فحينئذ عليه مزيد بيان وإيضاح لهذا العلم الذي بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، الآلية التي بها بإذن الله يتم للمرء التفقه والفقه في الدين هو ألا يستقل بفهم القرآن عن السنة، ولا يستقل بفهم السنة عن فهم السلف الصالح. هذه ثلاثة أصول معصومة: القرآن والسنة وفهم السلف الصالح لهذا الدين. من أخطأ واحدة من هذه الثلاث ضل. لهذا قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وفي سنن الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لكل مسلم، ولزوم جماعة المسلمين.
قد يقول قائل، هذه فائدة جميلة جدا، أنه الآن مر معنا في روايات متعددة أن النبي ربط البلاغ بقوله ثلاث لا يغل إيش عليهن قلب العبد المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فإن قال قائل: ما علاقة هذا بقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي وعاها وقال فبلغها كما سمعها؟ فنقول: هذا دليل على أن أعظم ثمار العلم الصال النافع هو هذه الأمور الثلاث. أعظم ثمار العلم النافع هي هذه الأمور: الأول إخلاص العمل لله، وهذا يلزم منه الخشية والمحبة لله، إثبات وخوف ورجاء. الإخلاص تشمل هذا كله: الصدق واليقين والتسليم والقبول. ثم من ثمراتها العظيمة مناصحة أئمة المسلمين، لأن بمناصحة أئمة المسلمين يحصل الخير العظيم للمسلمين عامة، وبغشهم يحصل ضد ذلك. لهذا كان السلف يرون من مناصحتهم الدعاء لهم، الدعاء لأئمة المسلمين. وكان أبو موسى الأشعري يدعو يوم الجمعة على المنبر لعمر حين كان خليفة، وكان أبو موسى على البصرة. ومن ثمار العلم النافع لزوم جماعة المسلمين، وهذه الثلاث وجدناها في الأئمة في هذا العصر. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الإمام، والشيخ محمد بن صالح عثيمين، جميع مشايخ الشيخ عبد الله بن حميد، وسماحة المفتي الشيخ عبد صالح الفوزان، وعامة مشايخنا. هذا كان بينا واضحا وجليا فيهم. نعم.
قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لكل مسلم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. وفي سنن الدارمي: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر عظيم، ويقول للناس: اسمعوا وعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون. قال سليم: بمنزلة الذي يشهد على ما علم. وفي الدارمي عن أبي كثير عن أبيه قال: أتيت أبا ذر رضي الله عنه وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنهى عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوها علي لأنفذتها. وفي الدارمي عن أبي العالية قال: سألت ابن عباس عن شيء فقال: يا أبا العالية، أتريد أن تكون مفتيا؟ فقلت: لا، ولكن لا آمن أن تذهبوا ونبقى. فقال: صدق أبو العالية. وفي الدارمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغلبونا على ثلاث: أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن. وفي الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. وفي الدارمي أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن موسى بن يسار عن عمي قال: بلغني أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما أن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلج هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو له بخير. وفي الدارمي عن سلمان قال:
يعني ثمرة العلم ثمرة عظيمة جدا، ولذلك جاء في أثر عن ابن عباس أنه قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا له يعني وجوه، منها أن الشيطان من أعظم ما يحرص عليه إفساد عبادات الناس. إفساد إيش؟ عبادات الناس. والذي يصلح ما يفسده الشيطان هو العالم. لهذا تتصل عليه المرأة تسأله عن حيضها ونفاسها وأحكام صلاتها وصيامها، ويسأله الرجل في البيع والشراء فيبين له الحلال والحرام ونحو ذلك، ويسأله الرجل في الطلاق فيبين له كيف يطلق وكيف، وهكذا إذا حج وإذا اعتمر وإذا جاهد وإذا. فالعالم يصحح ولا عبادات الناس ولا يجعل للشيطان عليهم سبيل. لهذا كان عمله عمل عظيم، وهذا عمل الأنبياء، وهذا هو عمل الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء. لهذا كان فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا هو معنى تطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة أن يوجد علماء ربانيون يفتون الناس بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة وأقوال أئمة الإسلام، يفتونهم بالحق، بهذا يحيى الناس على الشريعة. حتى لو كان مثلا كانوا في بلد لا يحكم فيه بشرع الله وهم أرادوا الخير وأرادوا، فإذا وجد عندهم علماء فإنهم يعيشون على وفق الشرع ولو كان الحاكم لا يحكم بشرع الله. لكن المصيبة إذا لم يوجد علماء أو وجد علماء ضلالة، هذه المصيبة، لأنهم هذا هم أضر ما يكونون على الناس، وهم لا يصححون عباداتهم، لا يصححون عقائدهم، وإنما يريدون أن يكون الناس مطايا لهم يركبونها ليصلوا إلى أغراضهم، هذا الذي يريده علماء السوء. الله أخبر عنه في القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون، وهم أحبار رهبان ولكنهم في الحقيقة أعداء، والظاهر أنهم علماء وعباد لكنهم في الحقيقة هم أعداء لله، أعداء للرسل. ثمرة العلم ثمرة عظيمة على الناس، كبيرة جدا، لهذا تستغفر الحيتان في البحر للعالم ما يترتب من علمه من مصالح عظيمة على الناس، فبه يدرأ الشر على الناس، عن الناس بفتوى العالم يدرأ الشر عن الناس، وأما الجاهل فإنه يجذب الشر للناس فلا يدرأه عنه. نعم. هذا صحيح أن العلم إذا تعلم الإنسان فلا بد له من زكاة، فيبلغ ما علمه من العلم. نعم.
في سنن الدارمي عن سلمان قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
لكن قوله علم لا يقال به، يعني طبعا أحيانا يا أخوان قد يكون من المصلحة كتمان بعض العلم إذا كان الناس لا يفقهونه ولا يفهمونه، كما قال بعض الصحابة علي ومسعود: حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فينبغي للعالم أن يكون حكيما، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها فيعلم متى يتكلم ويعلم متى يسكت. والخضر قال لموسى: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. العالم ما هو مهرج، وما هو بكل ما دق عود الحصاة تكلم وقال، هو مو بإعلامي، ولا هو قصده الشهرة، كل ما قال قال قالوا قالوا لا مو بصحيح. هذا المهرجون هم الذين، لا، العالم يتكلم على وفق المصلحة الشرعية التي يعلمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الترمذي وابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وفي الدارمي عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا حدث قال: إذا سمعتموني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوا في كتاب الله أو حسنا عن الناس فاعلموا أني قد كذبت عليه. وفي سنن ابن ماجه
والدارمي. هذا يدل على سعة علمه رضي الله عنه، يعني أنه سبحان الله يعلم أن هذا الحديث مندرج تحت تلك الآية وهكذا، ولا يتكلم إلا بعلم وجزم.
وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
نعم حسن الناس، يعني مما قبله الناس من الحديث، ها ما قبله الناس من الحديث.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن ابي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: اياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا او صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب التثبت من العلم. وفي النسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل البادية قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة: الأمغر الأبيض مشرب بحمرة، مشرب حمرة. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك. الله أرسلك. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به: الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به: الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به: الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: اللهم نعم. قال: فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة. وفي سنن أبي داود والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال: أنا ابن عبد المطلب. قال محمد: قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي. فسل عما بدا لك. قال: إني أنشدك بالله الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها من دونه. قال اللهم نعم. قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس. قال اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ويناشده عن عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفريضة وأجتنب ما نهيتني عنه. ثم قال لا أزيد ولا أنقص، ثم انصرف إلى بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: مهيا ضمام، اتق البرص واتق الجنون واتق الجذام. قال: ويلكم، إنهما والله لا تضران ولا تنفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسي من ذلك اليوم وفي حاضره. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة
رضي الله عنه. بعض الناس مبارك بسبب صدقه وإخلاصه، يبارك له، وهذا اللي حدث مع ضمام رضي الله عنه.
وفي سنن الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال: عليك. وقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشدد مساءلتي إليك، ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك. قال: خذ عنك يا أخا بني سعد. قال: من خلقك وخلق من قبلك، ومن هو خالق من بعدك؟ قال الله. قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأجرى بينهن الرزق؟ قال الله. قال: فنشدتك بذلك هو أرسلك؟ قال: نعم. قال: إنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بذلك أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنردها على فقرائنا، فنشدتك بذلك هو أمرك بذلك؟ قال: نعم. ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا أربلي فيها. ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها، ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. باب الاقتصاد في الموعظة. وفي الدارمي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لا تمل الناس. وفي الدارمي عن عبد الله قال: إن للقلوب لنشاطا وإقبالا، وإن لها تولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. وفي الدارمي عن الحسن قال: كان يقال: حدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات. باب كيفية الدعوة إلى الله. وفي سنن ابن ماجه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الشيخ ما يؤخذ منها أن يعني كثرة حفظ القرآن وتعلم القرآن حفظا فقط دون تعليم الطلاب متون العقيدة خلاف سنة
النبي. السلف كانوا لا يتجاوزون 10 آيات ليعلموا ما فيهن العلم والعمل. لا ريب أن التربية تسبق ذلك، التربية على الإيمان تسبق تعلم القرآن. لهذا جاء قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة بمصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوق. هذا الإيمان. ثم قال: المصباح كان يوقد من شجرة مباركة، هذا القرآن كما جاء في الصحيح. قال: إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلم منه ما علموا كما جاء في الحديث. الأصل هو تعليم الإيمان، الأصل هو تعليم الإيمان، وينبغي أن يكون هذا التعليم الولد من الصغر، من صغره حتى يشب على العقيدة الصحيحة وتعلق بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعلم القرآن ويعلم ويحتاج إلى تعلمه.
باب قبض العلم. وفي الترمذي والدارمي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يقتلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيهم رجلا خاشعا. وعند الدارمي فقال زياد: يا رسول الله، وكيف؟
يعني هنا فيه يعني إشارة إلى ما وقع فيه يهود صار، هذا قال تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أماني قال ابن عباس أحاديث، جاء ما يدل على صدق هذا التفسير في الحديث الصحيح، وقول النبي: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، ما هلكوا يعني لما أنهم تركوا العلم بالعمل اشتغلوا بالقصص، اشتغلوا بالأحاديث والقصص، يريدون يعني يعوضوا لكن بالباطل، يعوضوا ما تركوا من الحق لكن بالباطل. وهذا الذي يصيب هذه الأمة كذلك، هم يتركون العمل بالعلم النافع وبالسنة الصحيحة ويشتغلون ب الأخبار والأحوال والقصص والراح، يستعيضون بذلك عن نشر العلم النافع والعقيدة الصحيحة. وتجد الواحد يعني يتكلم لمدة ساعة نص ساعة ما يذكر دليل، ما يذكر حديث ولا.
وفي سنن الدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب لا يغضبه الله، ثم قال: فكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته.
هذا صحيح. لهذا يعني لا ريب أننا لاحظنا هذا ملاحظة بينة وواضحة وتامة بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فإنك اليوم ترى ممن ينتسبون إلى الدعوة والعلم من يتجرأ على أمور ما كان يتجرأ عليها في حياة الشيخ، يتكلم بها ويقولها، لأنه يعلم أن هناك علماء يردون عليه. يتجرأ الناس اليوم على أشياء، يعني كل هذا نرى أنه من أسبابه وفاة العلماء، لو الشيخ عبد العزيز الله والشيخ محمد العثيمين وغيرهم من لكن لا ريب أن يعني أن وفاة العالم العلماء الربانيين يعني ظلمة في الإسلام، ظلمة في الإسلام، يحصل بعدها ضعف في الدين، وضعف للدين في القلوب، ضعف للقرآن في القلوب، بسبب قلة وندرة القدوة التي تكون على هذه الحالة. الناس ما عاد يكون قدوتهم العلماء الربانيين، بل المخلطين، فيضعف دين الناس بسبب اقتدائهم بهؤلاء المخلطين. وإلا لو كانوا يرون ويسمعون كلام العلماء تأثروا به، لأن كلام العلماء الربانيين شفاء، شفاء للناس بإذن الله، يعني أنهم يتكلمون بالوحي، والوحي شفاء للقلوب، ويعظمون أمر الله في قلوب الناس، ويعظمون نهي الله. أما الآخرون فلا، فعلى العكس، ولهذا يضعف الدين في قلوب الناس، ويضعف الالتزام. وهذا واضح وبين جدا بعد وفاة العلماء الكبار، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز عليهم رحمة الله أجمعين. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم.
نعم. لا يغضبه الله.
يدعو
الدعاء يعني.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يرفع، وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس. وقال في الزوائد في إسناده: علي بن يزيد، والجمهور على تضعيفه. وقال الألباني: ضعيف. وفي الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه
هذا صحيح، وهذا المعنى صحيح، مر معنا في آثار كثيرة عن الناس ما خلا لا خير فيه غير العالم والمتعلم، فهم همج الرعاة، أتباع كل ناعق، هذا حال الناس. هذا الحديث حديث حسن، وقد استفاض عن الصحابة القول بهذا رضي الله عنهم، عن علي، مسعود وغيرهما. نعم. صحيح، لا ريب أن يعني خيرية الأمة، خيرية أفراد هذه الأمة بمدى علمهم بكتاب الله وسنة رسوله. إذا ضعف علمهم بكتاب والسنة معنى هذا ضعف عملهم. الله عز وجل يقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إيش؟ أعمى. من هو أعمى؟ هذا حال أمة محمد اليوم نسأل الله العافية والسلامة. الأكثرون لا علم لهم بالتوحيد، لا علم لهم بالسنة. نعم.
وفي الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وفي رواية قال: الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك. وفي رواية قال: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس بعد خير. وفي الدارمي عن سلمان قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود،
يعني هذا يدلك على أن من أعظم أسباب هلاك الناس ذهاب العلم، من أعظم أسباب هلاك الناس هو ذهاب العلم النافع.
وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. وفي الدارمي عن أبي وائل قال: قال
هذا ماذا قال النبي عليه السلام؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وأكثر الجهال هالكون. نعم.
وفي الدارمي عن أبي وائل قال: قال حذيفة رضي الله عنه: أتدري كيف ينقص العلم؟ قال: قلت كما ينقص الثوب وكما ينقص الدرهم. قال: لا، وإن ذلك لمنه قبض العلم قبض العلماء. وفي الدارمي عن
طبعا هذا أشار إليه القرآن بقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا فسره الصحابة رضي الله عنهم بذهاب العلماء وموت العلماء. قال النبي: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع صدره، وإنما يقبضه بقبضه، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية برأيهم فضلوا وأضلوا.
وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وفي الدارمي عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وفي الدارمي عن تميم الداري رضي الله عنه قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر رضي الله عنه، فقال عمر: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وفي الدارمي
عنه ما قال شيء.
نعم
حقيقة يعني هذا أثر جميل يدل على انتظام الأمور هذه كل على انتظام جميع هذه الأمور. لهذا ماذا قال النبي؟ قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لاحظ أنه قال لك قال عاد الأثر
قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر يا معشر العريب الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا
لا إسلام إلا بجماعة أيوة
ولا جماعة إلا بإمارة
ولا جماعة إلا بإمارة
ولا إمارة إلا بطاعة
ولا إمارة إلا بطاعة. بهذا تنتظم الأمور, ما يمكن تنتظم الأمور إلا بهذا رضي الله عنه. نعم.
قال فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم, ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وفي الدار
إيه نعم, لأن يعني طبعا التسويد هنا مو مقصود به الإمارة فقط, لا إمارة والفتوى العلم أن الناس يعني أتباع لصنفين, أتباع للأمراء والعلماء, وصلاح الناس بصلاح هذين الصنفين, فإذا فسد هذان الصنفان فسد الناس. وأخطر ما يكون على الناس فساد العلماء. لماذا؟ لأنه يجر إلى فساد الاعتقاد, يجر إلى يعني إلى تحريف الدين وتبديله, بخلاف فساد الحكام فإنه في الغالب لا يؤدي إلى ذلك. الغالب يؤدي مثلا إلى فتن ومصائب تصيب الناس, وهذا يكفر الله به عنهم خطاياهم. لكن فساد العلماء يؤدي إلى فساد العقيدة, يؤدي إلى الزيغ نسأل الله العافية والسلامة, تحريف الدين وتبديله كما فعل اليهود النصارى. نعم.
وفي الدارمي عن هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. باب لم يخص آل البيت بعلم. وفي الدارمي وفي سنن أبي داود عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك هذا, أعهد عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته.
يقصد يعني مسيره إلى صفين.
وفي السنن الأربع عن عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر, فقال لا لا, فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه, فقال خمشا هذه شر من الأولى, كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به, ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال, أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل حمار على الفرس.
يعني ذكره علي يعني قال ما خصنا بشيء, هذا فيه رد على الرافضة يدعون عندهم مصحف يسمونه مصحف فاطمة كتبوه بأيديهم قبحهم الله. علي قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه بس ما نعم قد يختص آل البيت بالفهم كما جرى لابن عباس بفهم القرآن, هذا نعم. لكن كونه خصهم بشيء دون المسلمين من العلم فهذا باطل, هذا باطل, إنما يقول به الزنادقة.
باب سؤال أهل الكتاب والحديث عنهم. وفي سنن أبي داود عن أبي نملة الأنصاري أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف.
يعني بهذا التمام، وإلا في الحديث الصحيح، حديث البخاري ده.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. وفي سنن أبي داود عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت، فقال: تضحك من كلام الله. وفي سنن الدارمي عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت فجعل يقرأ، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر رضي الله عنه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. وفي الدارمي عن مرة الهمداني قال: جاء أبو مرة الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود فنظر فيه فدعا بطست ثم دعا بماء فمرسه فيه وقال: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. قال حصين: فقال مرة: أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم يمحه، ولكن كان من كتب أهل الكتاب. وفي الدارمي عن يحيى بن جعدة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب فقال: كفى بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم، أو كتاب غير كتابهم. فأنزل الله عز وجل: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. وفي الدارمي عن أبي بردة عن أبي موسى أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة. باب الرحلة في طلب العلم. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: هاء. فقلنا له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم
وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة 70 عاما عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعند الدارمي قال
أشير إلى أن الحديث السابق الذي ضعف الشيخ الذي يظهر لأنه حديث حسن من خرج في طلب العلم في سبيل الله الذي يظهر أن الأمر كما قال الترمذي حسن الحديث. سبيل الله مفهومها في الشرع أوسع مما يظن أنه المقصود به الجهاد. ابن عباس أدخل في قوله تعالى وابن السبيل وفي سبيل الله دخل في ذلك الحج لأنه يأخذ الصدقة ليحج. كلمة في سبيل الله أعم من ولا ريب أن طلب العلم كما جاء في الحديث الآخر المتقدم معنا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله فلا وجه لتضعيف الحديث. يعني من خرج في طلب العلم قاصدا بذلك وجه الله مريدا بذلك فهو في سبيل الله لا ريب في ذلك. نعم.
وفي سنن النسائي عن أبي أسامة قال ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. وفي سنن الدارمي عن أبي قلابة قال لقد أقمت بالمدينة 3 ما لي حاجة إلا وقد فرغت منها إلا أن رجلا كانوا يتوقعونه كان يروي حديثا فأقمت حتى قدم فسألته. وفي سنن الدارمي عن بسر بن عبد الله قال إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وفي الدارمي عن أبي العالية قال كنا نسمع الرواية في البصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. وفي الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن القشيري قال داود النبي صلى الله عليه وسلم قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد ويطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. وفي الدارمي عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه وهو يمد لناقة له فقال مرحبا قال ما إني لم آتك زائرا ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. باب
من شاهد يعني هذا يعني كل هذا يؤكد الحديث السابق وهو أن من خرج في طلب العلم فهو إيش؟ فهو في سبيل الله. فالرحلة في طلب العلم هذه من أعظم الوسائل الشرعية للطلب. إذا خرج الإنسان في الرحلة لطلب العلم فلا ريب أنه في سبيل الله، ما كانوا يعدون من جلس في بلده من أهل العلم الذين يعني لهم في ذلك الحظ الأكبر. لهذا ما كان السلف حتى الصحابة يرحلون في طلب العلم. وموسى عليه السلام قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قد خرج لطلب العلم عليه السلام. فالرحلة لطلب العلم كان هذا يعني من هديهم طريقتهم رضي الله عنهم الصحابة ومن تبع والتابعون ومن تبعهم بإحسان.
باب من العلم قول لا أعلم. وفي الدارمي عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. وفي الدارمي عن يعني حذيفة قال إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أوال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قالوا يا حذيفة ومن ذاك؟ قال عمر بن الخطاب أو أحمق متكلف. وفي رواية
هذا يدلك على أن الفتوى لا تكون إلا بإذن الإمام، هو كل من برى صدر نفسه للإفتاء. لا، الفتوى تكون للإمام أو من يوليه الإمام. وهذا لا نقصد نحن باب التعليم، باب التعليم أوسع من باب الفتوى أو التعليم، لكن نتكلم عن الفتوى من أراد الورع والسلامة فلا يفتي إلا بإذن الإمام، إذا أذن له الإمام أن يفتي، إلا في حالة واحدة، أن يعلم أنه إذا لم يفتي لم يتيسر لهذا المستفتي أن يسأل غيره. يعني مثل لو جاءك اتصال من بلد غير البلد اللي فيها، بلد بعيدة، فأنت تعلم الغالب أنه ما اتصل إلا هو، لم يجد أحد يستفتيه، فأنت تفتيه وجوبا. لكن إذا علمت أن هناك من هو قد انبرى لهذا الأمر بإذن ولي الأمر، فخير لك أن لا تفعل، خير لك أن لا تفعل.
في رواية الرجل عالم عالم رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قالوا ومن ذاك؟ قال عمر بن الخطاب. قال وأمير لا يخاف أو أحمق متكلف. وفي الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به، يعني نفسه. وفي الدارمي عن الشعبي رحمه الله قال لا أدري نصف العلم. وفي الدارمي عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، فإن ردوا عليه قال إن شئت كنت حلفت لك بالله إن كان لي به علم. وفي الدارمي عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. وفي الدارمي عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام، إنما كان يقول كانوا يتوقع.
يعني هذا مثل ما قلنا البارح، لا نختم بها وكان الأخوان صعب شوي سهرانين البارح وديكم ما تسهرون عقب هالبارح. يعني نختم بنقول ما ذكرته لكم آنفا، ما هو؟ وهو أن من انبرى وتصدر للإفتاء بغير إذن أو ليس أهلا فإنه داخل في قوله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
قال وفي الدارمي يعني الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام، إنما كان يقول كانوا يتكرهون وكانوا يستحبون. وفي الدارمي عن أبي موسى أنه قال في خطبته من علم علما فليعلم الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين. ويكون من المتكلفين. وفي الدارمي عن علي قال: وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. وفي رواية: يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وفي الدارمي عن علي قال: وبردها على الكبد ثلاث مرات. قالوا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وفي الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قال: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.